عرق عرق
مساء الخير. بنعمة الرب بنكمل اليوم تأملاتنا في كنيسة برغاموس، الكنيسة الثالثة من سلسلة الكنائس التي ظهرت في التي ظهرت لها رسائل في سفر الرؤيا. تأملنا إلى الآن الإصحاح الأول والإصحاح الثاني كنيسة أفسس وسميرنا، وتأملنا أيضا برغاموس، ولكن اليوم سوف نعيد عدة معلومات التذكرة وأيضا نستمر في التأملات في برغاموس. يمكن اليوم بدي أشدد أكثر على الرسالة والفكرة، الفكرة الأساسية، يعني بدي أشرح المصطلحات وأشرح الجمل، ولكن بدي أشدد على الرسالة نفسها اللي كان الرب بده يعطيها لكنيسة برغاموس. وبدنا نقرأ من اللاويين ومن نقرأ من رسالة كورنثس الأولى عشان نشوف إنه بالفعل هاي الرسالة هي الرسالة اللي كانت كل الوقت عند الرب لشعبه. ولكن قبل كل هذا خلينا نصلي نطلب بركة الرب علينا. يا لهنا الحي، نشكرك يا سيد ونتضع أمامك وأمام كلمتك يا سيد التي هي أمضى من أي سيف ذي حدين، التي تخترق وتفصل مفاصل الروح والنفس. نشكرك يا سيد من أجل أن كلمتك يا سيد مفهومي للي بده يفهم وواضحة للي بده يعرف الحق. أنت يا سيد لم تأتي بتلاميص ولا بحاجي ولا بألغاز، ولكن أتيت بكلام واضح للذي يريد أن يسمع ويفهم ويطيع. فهيك يا سيد أعطينا ليس القدرة على الفهم فقط وليس القدرة أن نستقبل إعلان الحق، ولكن القدرة أيضا أن نطيع هذا الحق الذي نفهمه. شكرا لك يا إلهنا الحي، لأنه بالفعل أقول مع الرسول بولس أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوي. أستطيع أن أفتقر وأستطيع أن أبنى، أستطيع أن أكون وأعبر في المرض وأستطيع أن أكون صحيح. فشكرا لك يا سيد لأنك أنت تباركنا في محضرك وحضورك والتصاقك فينا. شكرا لك يا سيد لأنك أنت هو الراعي الصالح، أنت هو يا سيد الذي يرد النفوس ويرجعها إلى الحق. بارك يا سيد على الكلمة في هذا المساء، وأعطنا يا سيد روح الطاعة لكي نحفظ ونطيع أيضا، باسم الرب يسوع. آمين. آمين. تعالوا نقرأ، قلت لكم نقرأ ثلاث مقاطع اللي هي عمليا نفس الفكرة، ولكن يعني بفترات مختلفة. نقرأ أول شيء في كنيسة برغاموس إصحاح 2 بسفر الرؤيا والعدد 12. اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين، أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معقرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقالويين الذي أبغضه، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصى اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأخذ. آمين. آمين. غير الذي يأخذ. الرب مثل ما تعلمنا بيواجه الكنيسة بخطاب بلقب، بقول له شو المشاكل اللي عنده، بقول له شو الأشياء المنيحة اللي عنده، الأشياء اللي مش منيحة اللي عنده، وبعدين بيعطيها الحل للمشاكل اللي عنده، وبعدين بالآخر بيعطيها التنبيه أو التحذير للي لا يسمع ما يقوله الروح للكنائس. هاي مبنى الرسائل بشكل عام حكينا عنها في أول مرة، حكينا عن سفر الرؤيا. تعالوا نرجع لسنا للاويين إصحاح 18. لاويين إصحاح 18. شاكين نقرأ كله، ولكن يمكن الفقرة الأولى بتفهمنا الفكرة اللي بيقول الرب لشعبه. على فكرة هذا الكلام كان في تقريبا سنتين من بعد ما شعب إسرائيل حرر من مصر، وفي البرية أعطي لموسى أن يكتب هذا السفر، سفر اللاويين. وطبعا شو بقول الرب لشعبه في إصحاح 18 في سفر اللاويين: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أنا الرب إلهكم. شو يعني أنا الرب إلهكم؟ يعني متذكرين شو في بمصر؟ في فرعون وفي آلهة وفي ثالوث وفي تاسوع وفي آلهة اللي هن حيوانات وفي آلهة اللي هن أوثان وفي آلهة اللي هن مخلوقات شمس وقمر وحيوانات وهو إلى آخره. تقروا عنا برومية: هدوك المصري وهدوك آلهة المصري، ولكن أنت يا إسرائيل أنا الرب إلهك ليس آخر، أنا الرب إلهكم. الفكرة اللي بأكد أنه هاي الفكرة اللي قصدها الرب بعدد ثلاثة، بقول: مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعمل، ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آت بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائضهم لا تسلكوا، أحكامي تعملون، فرائضي تحفظون لتسلكوا فيها، أنا الرب إلهكم، فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها أنا الرب. بكمل بكل بهذا الإصحاح، بكمل عن شو كانوا يعملوا المصريين في بلادهم من ناحية العبادة، ماذا كانوا يعبدون وكيف كانوا يعبدون. والرب قال لهم: هاي إنسوريا، مش بس هيك، بس توصلوا على الأرض كنعان بتكون تشوفوا هذه الأشياء، وكمان هذه ما تتعاملوش معها، ما تشوفوهاش، ما تعملوش زي أعمال العالم اللي أنتوا رايحين عليه، ولا أعمال العالم اللي أنتوا كنتوا فيه. ليه؟ لأنكم أنتم شعب مختار، أنتم شعب مقدس، فما بالك الكنيسة. الكنيسة شعب مختار، كهنوت ملوكي، ملوك وكهنة، كهنوت ملوكي، فما بالك الكنيسة أن تكون، بديش أقول منعزلة عن العالم لأنه منقدرش نكون منعزلين عن العالم، ولكن أسوار كلمة الرب لازم تحيط في الكنيسة، وهاي الأسوار لازم تضل موجودة وعالية، وإلا يا منرجع لمصر يا منقدم لكن على ما فيش حل ثاني، يا بنرجع لمصر يا نتقدم لكن عن هذا الرب اللي عم يحذر فيه منه شعب إسرائيل في ذلك الوقت. تعالوا نكمل على كورنثس الأولى 30. كورنثس الأولى 30 بالإصحاح الثاني، الإصحاح الثاني بيعرف الرسول بولس نوعين من الناس، هو الإنسان الطبيعي والإنسان الروحي. الإنسان الطبيعي هو الإنسان الذي لم يتجدد، لم يؤمن، لم يولد ولادة جديدة، لم يقبل الإيمان في الرب يسوع. بتعرفوا شو؟ يعني واحد بقعد يفكر فيها كل هاي الأشياء، بتعرفوا شو أساس كل هاي الأشياء؟ وهذا حسب رأيي الفكرة اللي بتخلي البني آدم يرفض الإيمان ويرفض الولادة الجديدة ويرفض التجديد. المشكلة إنه الإنسان لا يريد أن يعترف بأنه خاطئ. هاي هي المشكلة الوحيدة. ما فيش مشكلة تانية. لأنه إحنا بنقول آمن تخلص. بقول لك الإنسان الطبيعي، أنا بآمن وبصدق إنه صار كذا وكذا وكذا، بس تخلص؟ أنا بدي أخلص، أنا منيح، أنا مثل العالم. هاي أشر كلمة بتنقال بين الناس، أنا مثل العالم. تعرف شو؟ أنا أحسن من كتير عالم، عالم ملاني طرخ وقتل وزنا وسرقة وهو إلى آخره. أنا عملي اللي بعملش هاي الأشياء، أنا يعني بالماكسيموم 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 تقدر تيجي علي وتقول لي مثلك مثل غيرك. وصدقوني إخوتي، البني آدم هالقد ضعيف لدرجة إنه حتى لو بده يروح على جهنم بس مع شوية ناس بيقبل. وإحنا العرب فيش أحسن مننا بالأمثال. قال قول حط راسك بين هالروس، قول يا قطاع الروس. المهم إيش؟ ما أقولش إني أنا خاطئ، يعني أنا منيح. يعني إيش أقول لك إنه أنا إبليس؟ هيك بيجي الإنسان الطبيعي. أنا بحكي لكم الإنسان الطبيعي. هسا حدا يقول لي ليش أنت إنسان طبيعي؟ بقول له أنا كنت طبيعي، هسا مش طبيعي. هسا مش طبيعي شيء. بيجي الإنسان الطبيعي، وهذا إشي إخوتي مأكد يمكن عم بقول من الأشياء اللي أنتوا عارفينها. الإنسان الطبيعي بحبش يعترف إنه الجميع ثلاث شحطات تحتيه، الجميع أخطأ وعوزهم مجد الله. وبتعرفوا أعوزهم مجد الله، يعني بدك مجد عظيم لكي تخرج هذا الخاطئ من الخطيئة. بدك مجد عظيم لكي تخرج هذا الإنسان الطبيعي من المحل اللي هو فيه يكون طبيعي للمحل اللي ببطل فيه طبيعي. وهذا المجد هو الصليب. عند الناس الصليب مهزلة حماقة، ولكن عندنا قوة الله الخلاص. أمين. فإذا الرسول بولس عم بيقول لنا الإنسان الطبيعي الذي يرفض كل ما هو روحي، يرفض أن يكون أصلا مسمى خاطئ، هذا الإنسان الطبيعي. في الإنسان الروحي، الإنسان الذي تجدد وولد ولادة جديدة وأيضا سالك في الروح، مظبوط؟ هذا الإنسان اللي بدنا نكون مثله. ولكن في إنسان ثالث، اللي بيحكي عنه في الإصحاح الثالث. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه ماذا قال واحد أنا لبولس وأنا لأبولوس، أفلستم جسديين؟ النوع الثالث من الناس هني النوع اللي آمنوا، وعن جد آمنوا، ولكن بعدهم جسديين، بعدهم مش قادرين يتحرروا من كل التاريخ تبعهم، من كل التقاليد تبعتهم، من كل الأشياء اللي ورثوها عن أهليهم، من كل الضغط الاجتماعي اللي حواليهم، مش قادرين يتحرروا ويكونوا روحيين. اللي الرب كتبه لكنيسة برغاموس، اللي قريناه بسفر اللاويين، واللي قريناه بسفر بالرسالة إلى كورنثوس، عم تقول للكنيسة انتبهي، أنت مش منعزلة ولكن متميزة ومنفصلة عن العالم. أنت مش معزولة لانعزال تام عن العالم، ولكن أنت منفصلة عن العالم. تعرفوا المشكلة تبعت برغاموس، حكينا عنها المرة الماضية، إنه من بعد ما مرقنا فترة سميرنا، شكرا، من بعد ما مرقنا فترة سميرنا اللي هي كانت فترة الاضطهاد والمر، الإبليس يا محلاه يا ما أشكره حارب الكنيسة تبعت سميرنا بهذيك الفترة بالاضطهاد، ما زبطتش معه كثير. شو عمل؟ قال لك منفوت العالم للكنيسة وهيك بتزبط على آخر. وبالفعل هيك صار، قسطنطين اتخذ المسيحية كدين رسمي، وأيضا في آخر أيامه بقولوا أنه كمان اعتمد، وصار بما أنه هو الإمبراطور الروماني كان رئيس الديانة الوثنية. ولكن يا للهول، في آخر أيامه كمان صار رئيس الديانة المسيحية. وهيك إبليس بدل الاضطهاد فوت العالم على الكنيسة، وهيك الكنيسة صارت أضعف ما يكون. وهدول اللي تحولت المعابد تبعت الوثنيين إلى كنائس، ومن هون فاتت كمان التماثيل، وإنه في كهنة وفي كهنة تأدي الذبائح، وإنه في كهنة أعلى من باقي الشعب، و و و و مليون شغلة وشغلة اللي هم أصلاً وثنية ودخلت إلى الكنيسة. شو مشكلة العالم أو شو مشكلة الكنيسة بشكل عام؟ وهي مشكلة الإنسان كمان كفر. أول ما يقبل التعليم بيكون ذهنه صافي والإعلانات واضحة، لكن شوي شوي بيبدأ مثل ما قالوا العرب ترجع حليمي لعويدها القديمة. شو مش عربي؟ ما كنا ضعف الأمثال مبين. والإنسان ببلش يفطر وببلش يقول تعرف شو، ما عنديش وقت ولا أعصاب أضلني كل الوقت ضد العالم، ما عنديش وقت ولا أعصاب ولا قوة إنه أكون كل العالم ماشي هيك وأنا كمسيحي ماشي هيك. تعرف شو كلمة انتباس معناها؟ شهيدي انتباس، ضد الكل. أنتوا عارفين هاي معنى الاسم. تعرف أنا قلت لكم من قبل إنه الرب اختار الكنائس بهاي الأسامي لسبب، مش ما كانش الانتباس. وهذا الإنسان انتباس اختار اسمه لسبب، مع إنه كان في هذاك الوقت ملان شهداء، ملان ناس انقتلت عشان المسيحيين، ولكن ليش اختار كلمة انتباس أو اسم انتباس؟ لأنه انتباس معناها ضد الكل. تعرفوا أثناسيوس الرسول، الرسولي بسموه أثناسيوس حامل إيمان، تعرفوا أثناسيوس هذا كان شماس بسنة 300+، واجتمعوا مجمع نيقيا، مجمع نيقيا لما اجتمعوا صار كان في هناك فاتت هرطقات كثيرة على الكنيسة، فتجمع الأساقفة أو الشيوخ من كل الكنائس عشان يكتبوا نص يقول يحاربوا فيه هاي الهرطقات. كانت هناك هرطقة الأريوسيين وإلى آخره كثير هرطقات، فكان أثناسيوس هذا كان شماس، ما كانش شيخ، كان شماس. وإجوا بالآخر الشمامسة والشيوخ اللي كانوا معه قالوا له أثناسيوس أنت ضد الكل. قال له تعرف شو، أنا ضد الكل مع الرب، بقدرش أكون مع حدا ضد الرب، بقدر أكون ضد الكل مع الرب. وهيك حمى أثناسيوس كلمات في قانون الإيمان النقاوي، ما قبلش تتغير وضل مصر بالآخر تبنوا رأيه. فأنتيباس ضد الكل، والكنيسة إخوتي مع كل الجهد ومع كل التعب اللي ممكن الإنسان يتعبه ضد الكل. الكنيسة ضد الكل لأنه مثل ما قالوا كرسي الشيطان وحيث الشيطان يسكن، هذيك المرة حكينا الشيطان يسكن ويتوج نفسه ملكا على هذا العالم، رئيس هذا العالم الشيطان. الشيطان مش موجود في كل محل، هاي مش صفة من صفات الشيطان، بيقدرش يكون موجود بكل محل، هو له عرش، والعرش مش عرش جغرافي في محل معين، ولكن عرشه في السماويات وله جنود مثل ما نعرف من رسالة أفسس. ولكن الشيطان بيعمل بقوة في مناطق جغرافية لدرجة أن الرب قال له لكنيسة بيرغاموس حيث الشيطان يسكن. ف فهناك كان في عمل قوي كثير للشيطان لدرجة إنه كل المنطقة ذات كانت مشبعة بالوثنيين. وهذا على فكرة هذا المدح اللي أعطاه الرب لهذه الكنيسة، مدحهم بإيش؟ قال لهم حيث الشيطان يسكن، حيث كرسي الشيطان تمسكتم بالإيمان، أو على أي جزء منكم تمسك بالإيمان وتمسكتم باسمي. فكان هذا المدح لكنيسة برغاموس. بدي أرجع كمان دور على مثل ما قلت لكم، بدي أرجع على المعلومات الأساسية عشان نوضح الفكرة تبعت المشكلة تبعت برغاموس وشو الحل، وأيضا شو بيصير للي بيقبل هذا الحل أو بيمشي حسب هذا الحل. برغاموس مثل ما قلنا البرج العالي أو الزواج المختلط، هيك معنى الاسم برغاموس. وهذا اللي صار في كنيسة برغاموس. شو مشكلة كنيسة برغاموس العظمى؟ كانت مثل ما قلت لكم هذيك المرة، كان في هاي المدينة أول إشي معبد زيوس، معبد زيوس الرئيس الكبير. فرشينا الصور هذيك المرة عشان تبطل انطباع. على فكرة كان أفخم بكثير بكثير من هيكل سليمان أو الهيكل التالي، فخم على الآخر فخم. وكان يقدم ذبائح لزيوس، للسيد، للرئيس، للرئيس، لرئيس الآلهة. كان في هاي، هذا أول هاي، انتبهوا لها هاي النقطة الأولى. نقطة ثانية، كان في إله اسمه إكليبيوس. إكليبيوس مش قادر أحفظ. إكليبيوس هذا الإله كان يسموه الشافي والمخلص، وكانت إشارته الحية. حكينا هذيك المرة، مش أرجع أقول اللي حكيناه، ولكن شوفوا زيوس قلنا معبد زيوس، هذا الإله اللي كان هو الإله الشافي والمخلص وعلامته الحية. وأيضا الشغلة الثالثة كانت إنه هاي المدينة، مدينة برغاموس، هي أول مدينة كان يعمل فيها الإمبراطور. وشو يعني يعمل فيها الإمبراطور؟ كان كل مواطن مجبور يروح على معبد الإمبراطور مرة في السنة ويقول اسم الإمبراطور هو السيد. تخيلوا كإنسان مسيحي أنت عايش بهاي المدينة، زيوس من جهتك مش رئيس الآلهة ولا في آلهة، في إله واحد، مظبوط؟ هذا الكليبوس الإله هو الشافي؟ لا، الرب يسوع المسيح هو الشافي. هو المخلص؟ لا، الرب يسوع المسيح هو المخلص. الحي إشارته؟ لا، الرب يسوع المسيح الذي رمز إليه بالحي النحاسي الذي من نظر إليها شوف يا رب. بيجي للمشكلة الثالثة تبعت هاي المدينة اللي هي الإمبراطور. أنت مجبور كإنسان مسيحي تفوت على المعبد وتقول أغسطس هو الرب أو هو السيد. وإذا ما قلتش، إذا قلت مشو لك يا، إذا ما قلتش تحاكم، تعذب وتقتل. فتخيل حالك أنت كإنسان مسيحي بقلب هذا المكان، حيث الشيطان يسكن. ولكن من جهة ثانية مثل ما حكينا في هناك قوم اللي تمسكوا بالإيمان، هناك قوم اللي تمسكوا باسم الرب يسوع رغم كل هاي الأشياء اللي شفناها. ومثل ما قلت لكم كمان دور أنتيباس هو الشهيدي أو شاهدي أو شهيدي الأمين اللي هو ضد الكل. الكنيسة هي إخوتي مع كل الكنائس. وعلى فكرة إحنا ككنيسة مرات كثير منفكر كيف بدنا نجذب غيرنا للكنيسة، أو كيف بدنا نجذب الناس للكنيسة. بعرفش إذا هذا التفكير صحيح، أنا بفكر إنه يجب أن نبشر بالرب ونقول من هو الرب، ونعرض المشكلة تبعت الإنسان إنه هو خاطئ، ونعرض الحل. واللي بيقبل هذا يتفضل على الكنيسة وينضم إلى شعب الرب، واللي ما يقبلش هذا الإشي حتى لو انضم إلى حين ينضم، لا ينضم إلى وقت طويل، انضمش لوقت طويل. فالكنيسة يا أخوتي هي كيان سماوي مع أنه عايش على الأرض، كيان سماوي مع أنه عايش على الأرض. في كنيسة، في كنيسة سميرنا، مظبوط، في كنيسة سميرنا قال لهم أنه مجمع الشيطان يضطهدكم، مظبوط، مجمع الشيطان. وكانت حالتها بالويل لسميرنا، كانت حالتها بالويل. مجمع الشيطان تعرفوا مين هو؟ اليهود اللي كانوا بعد الرب يسوع المسيح. قال لهم أنتم أولاد، أنتم أولاد إبليس وأعماله تعملون، مظبوط ولا لا؟ لما يجوا قالوا له إحنا أولاد إبراهيم ومش عارف، قال لهم لا يا عمي، أنت حبايبي مش أولاد إبراهيم. لو أنتم أولاد إبراهيم كنتوا سمعتوا، أنتم أولاد إبليس، أنتم مجمع الشيطان، وأنتم اللي عم تحاربوا الكنيسة في سميرة. ولكن وضع بيرغاموس كان أصعب بكثير. بفكر إنه هيك عن جد شفنا وشرحنا قديش موقف أو محل بيرغاموس كان كثير، كان كثير صعب من ناحية العالم، من ناحية العالم، ولكن بنفس الوقت كان عنده تمسك بالرب. ولكن انتبه إنه بهذا المحل اللي تمسكوا بتعليم الرب، اللي تمسكوا باسم الرب، وكان في غاد أنتيباس، كان في هناك أيضا قوم يتمسكوا بتعليم بلعام، وأيضا بتعليم النيقولاويين. تعليم بلعام هذيك المرة شرحنا، مظبوط، متذكرينه؟ تعليم بلعام اللي ما قدرش يلعن، باختصار هيك، ما قدرش يلعن الشعب، بالآخر أشار على بلاط إنه لا شو بدنا بلعني، تعال أنا بفرجيك طريق أحسن، طريقا أفضل، طريقا أفضل اللي هو ننزل المهاميات ونخلط الشعبين، نخلط بين شعب الرب والشعب الوثني، ميكس مارج، زواج مختلط. وهي كانت بدل ما النبي يلعن، النبي الكذاب عمليا بلعام، بدل ما هو يلعن الشعب، خلى، ليش أقول خلى الله يعني، بس يعني سبب إنه هذا الشعب يفوت بخطيئة اللي تكون دينونة الرب عليهم. وهيك بالضبط مثل ما عمل إبليس في الكنائس، بدل ما يضطهدوا، بدل ما يلعنوا بكنيسة سميرنا، قال لك لا، بنفوتوا، بنفوت العالم للكنيسة. وهذا اللي عمله، هذا اللي عمله بلعام. ولكن كان في هناك غير بلعام، كان في تعليم النيقولاويين. النيقولاويين هذول مكتوبين كمان بكنيسة أفسس على فكرة. النيقولاويين هذول كانوا شعب أو مجموعة من الناس اللي هم تقريبا زي الفريسيين. كانت كل العبادة تبعتهم عبادة طقسية، بالضبط زي الكهنة الوثنيين، شو يعملوا، كيف يعملوا، كيف يذبحوا إلى آخره، بدون أي إيمان حقيقي. هاي أول مشكلة كانت عندهم، إنه طقوس 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 بدون إيمان. المشكلة الثانية تبعتهم من اسم النيقولاويين، النيقولاويين معناها الحكم على الشعب، الحكم على الشعب. والفريسيين أيضا متذكرين، الفريسيين كل عمره شو كان همهم؟ إنه يمسكوا الشعب. قالوا للرب يسوع المسيح عشرتهم كذا وكذا وكذا ونسيتهم الرحمة. شو هي الرحمة؟ حملتم على الشعب تعاليم وإنتوا لم تحركوا إصبعاً. هذا كان الروح الفريسيين اللي كانت موجودة. قالوا هذا بالضبط تعليم النيقولاويين. تعليم النيقولاويين بيقول كمان دول طقوس 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 بدون إيمان، وأيضا تسلط على الشعب. وعشان تتذكروا منيح اللي قلناها هذيك المرة، صار في بقلب الكنيسة طبقة اسمها الكليروس وطبقة اسمها العلمانيين. طبقة اسمها الكليروس يعني الكهنة وإلى آخره، وطبقة اسمها العلمانيين. وهذا إخوتي تعليم مثل ما قال واحد بار إكسلانس ضد الكتاب، يعني تماما مطلقا ضد الكتاب. يعني فيش إشي بالكتاب يوحي إنه هذا الحكي صح. الرسول يوحنا قال أنا الشيخ معكم للشيوخ، مظبوط. الرسول يوحنا قال أنا معكم. إيش قرينا بولس عم بيقول للجسديين هذول مين عم بتقول بولس وبولس ومش عارف مين، من فداكم بالصح الأول؟ بقول لك مين اللي فداكم، باسم مين تعمدتوا، مين اللي قال إنه في واحد أعلى من واحد في الكنيسة؟ قال بالرسول بطرس حذر الكنيسة ليس كمان يتسلطون على أنصبة،
هذا نصيبي وهذا جبي، وقال له في هاي الرسالة اللي قريناها انشقاقات. شو يعني انشقاقات؟ يعني صار في حزبين، في حزب عليه هذا الرئيس وفي حزب عليه هذا الرئيس. هذا مش من كنيسة الرب ولا تعاليم الرب. احنا قرينا رسالة عبرانيين عدنا عليها أشهر، الرسالة هذه بتقول في عندنا رئيس كهنة وفي عندنا كهنة ملوك، نحن ملوك وكهنة، وفي الرئيس الكهنة الذي هو الرب يسوع المسيح. هذول التعليم الكثير هذول بيشبهوا كثير، بيشبهوا كثير تعليم. على فكرة لما بحكي عن تعليم بلعام بحكي برسالة يهودا عن طريق طريق ضلالة بلعام ومشاجرة قرح. بتذكرين قصة قرح؟ قرح إيش هو؟ هو أولاده بدهم يفوتوا نار غريبة على وين؟ على 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 المذبح. النار، النار مش النار المقدسة، لا كان عملهم ولا كان شغلتهم ولا كانوا هم المختارين لهذا العمل، ولكن تعدوا على هذا العمل، تعدوا على هذا العمل بشكل خلينا نقول وحي كثير، ولكن نالوا في الآخر، في الآخر نالوا الجزاء تبعهم. فمشاجر قايين، قايين دياني كاذب، مظبوط دياني كاذب ليه؟ لأنه قدم ذبيحة مش حسب قول الرب. بقول رسالة العبرانيين بالإيمان هابيل قدم الذبيحة. شو يعني بالإيمان؟ الإيمان قالوا بالخبر، يعني سمع الخبر من آدم، عارف كيف لازم يقدم الذبيحة وقدمها بهذا الشكل. ولكن قايين كيف بدي أقدم الذبيحة؟ رجعنا لقصة الأنا، أنا بقدم، أنا اللي بعرف، أنا اللي مش بحاجة لذبيحتك يا رب، أنا مش بحاجة لبديل عندي، أنا بقدم لك من عندي من شغلي. هاي الديانة، هاي الديانة الكاذبة تبعي. طيب تعليم بلعام حكينا عنه المرة الماضية، الاختلاط وأجرة الخدمة الروحية. مشاجرة قرح بتحكي عن العبادة الكاذبة، العبادة اللي هي مش عبادة صحيحة. مثل ما حكينا هاي الأشياء اللي فاتت على الكنيسة، على الكنيسة عن طريق العبادة الوثنية اللي كانت، اللي كانت هناك في بيرغاموس. ولكن بيجي الرب بالآخر بقول لهم سأحاربكم إيش؟ بالسيف فمي. على فكرة ما ليش سأحاربكم، ما ليش سأحاربكم، أنا في عندي قوم، تعالوا نقرأ عشان ما نقولش أحاربكم. بالضبط ستاعش فتوب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. لأنه كان عندهم ناس متمسكين في تعليم بلعام وناس متمسكين في التعليم القويين. مش كل الكنيسة على فكرة، بعكس كنيسة أفسس، كنيسة أفسس الدينونة عليها كانت دينونة عامة على كل الكنيسة، هو الدينونة هيقول على جزء من الكنيسة اللي هم كانوا جزء. ولكن برضو لاحظوا، برضو لاحظوا شو عم بقول له للكنيسة؟ فتوب، يعني انت كمان عندك مشكلة، انا مش رح اجي احاربك ولا رح اجي ادينك بهذا المعنى، ولكن عندك على ايش تتوب؟ ايش عندك على ايش تتوب؟ في الناس اللي مناح في كنيسة بيرغاموس انهم مخلين في الكنيسة ناس اللي هم بيتبعوا تعليم النيقلويين وتعليم بلعام. هاي مشكلته للجزء الامريكي في كنيسة بيرغاموس، انه مخلي في الكنيسة ناس على هالشكل. وهذا كمان يخلق كمان دور تعليم لإلنا. كثير مرات كمان دور، كثير مرات بيتهمونا، وبتمنى انه يكون على حق، يتهمونا منيح، هذا الاتهام منيح، انه احنا متمسكين في الكلمة وشوي متعصبين للكلمة. احنا متمسكين بالكلمة لأن احنا منفهمش اكثر من الرب. اذا الرب قال في الكلمة هيك لازم نتصرف، احنا هيك لازم نتصرف، ما ينفعش نتصرف بما يحنو في عينينا. نعرف احنا سفر القضاء شو صار لما عملوا ما حسنا في عينهم للقضاء، مظبوط؟ كل مرة كانوا يضربون الرب ويرجعوا ويعودوا يشدوا ويعودوا يضربون. فاحنا بقولوا انه احنا متعصبين للكلمة، احنا متعصبين للكلمة، وانا افتكر انه احنا متعصبين للكلمة، مش متعصبين بمعنى الجلد ووحي الأخري، ولكن متمسكين في الكلمة، منحب الكلمة ومنحب نمشي حسب هاي الكلمة، لأنه هيك أيضا الرب، هيك أيضا الرب بعلمنا. وهيك نيجي للجزء اللي بقول الرب شو الحال. الحال هو في سيف فمي، يحاربهم في سيف فمي، يعني بدي وأذيلهم حسب الكلمة حسب الكتاب. اللي بيقبل بتوب وبسلك شو بيسوي له الرب بعدد 17، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاء اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. ما أجمل ما أجمل الرب سوف يعطي المن المخفي. تعرف شو المن المخفي؟ المن كلنا نعرفه، المن هو طعام شعب الرب في البرية، مظبوط؟ وعلى فكرة كان يعطيهم مرة باليوم بس كفاية اليوم غير يوم الجمعة، كان يعطيهم مجال يجمعوا ليومين. هذا هو المن. ولكن إذا نرجع للعهد الجديد، الرب يسوع المسيح هو عن حاله هو من السماء، هو الخبز الآتي من السماء. تعرفوا بالعهد القديم الرب طلب من موسى أن يأخذ من ويضعه في أسطل ويضعه في تابوت العهد، وهيك أخفى المن. ولكن بما أن الرب يسوع هو المن، هو أعلن نفسه لنا، المن المخفي الذي هو الرب يسوع المسيح أعلن لنا ذاته، أعطانا ذاته. مش عم بقول أعطيه أن يأكل من المن، يعطيها أن يأكل من المن المخفي. إذا تطلعوا كولوسي 3، كولوسي 3 من 1 ل 4، فإن كنتم تقومتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستقرة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. إحنا أخوتين مثل ما قلت لكم ككنيسة، حياة المسيح فينا مستترة وحياتنا مستترة في المسيح، ولكن إحنا نعلم هذه الحياة، إحنا مقدرين هذه الحياة، وإحنا نعرف أن لنا حياة أبدية، ولكن بالنسبة للعالم مخفي أصلا بيقدروش يفهموا. وبيقدروش الرب يسوع المسيح بحاله قال إنه مش واحد يعني يعرف الإبن إلا الذي يجذبه الآب له. فهو الرب يسوع المسيح هو المن المخفي، ولكن أنا هو غير مخفي، هو حياتنا وحياتنا مستترة في المسيح. هذا أول شغلة للي بقول عنه الذي يغلب، الذي يعني يغلب هذا الوضع اللي كان في برغاوس. هذا أول شغلة بخدا. ولكن في شغلة تانية اللي هي أصعب تفسيرة، الحصاء البيضاء، مظبوط؟ بقول فاستطيع أن يأكل من المن المخفي وأعطوه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذه. حصاة بيضاء يعني خلينا نقول كثير ناس غلبوا بهذا المصطلح، شو يعني الحصاة البيضاء وليش؟ ولكن إذا نرجع على تاريخ البشرية أو على تاريخ الحضارات، بنشوف إنه الحصاة البيضاء كانت تعبر عن البراءة. يعني بالمحكمة، لما كان يكون في محكمة، بآخر المحكمة كان الحاكم يطلع أو حصاة بيضاء أو حصاة سوداء. إذا حصاة بيضاء معناته أعلن براءة المتهم، وإذا كانت حصاة سوداء طبعاً يعلن إنه المتهم مذنب. وهيك فالحصاة البيضاء، أنا عم بعطيكم بس الاقتراحات، مع إنها اقتراحات كثير يعني تشجع ومعزية، ولكن خلينا نشوف الاقتراح الأخير اللي أنا بفكر إنه هو صح. فالحصاة البيضاء تعبر إنه الرب يسوع المسيح أعطانا التبرير، البراءة، أعطانا حكم البراءة. ماشي، هذا أول تفسير، هذا تفسير ناجح مقبول. في تفسير ثاني بيقول إنه في الألعاب الرياضية الأولمبية اللي كانت تدور في اليونان، كان يعطي للمشترك حصى بيضاء على اسمه. ليه كانوا يعطيه إياه؟ إنه يقولوا له أنت اسمع، أنت مؤهل إنك تفوز على السباق، مؤهل، يعني احنا فحصناك شفناك انك بتقدر، شفناك انه بينفع تفوت على السباق، فأهلناك اعطيناك هاي الحصاد البيضاء. وهي نفس الفكرة اذا تيجي بتقولوا الرب يسوع المسيح، احنا في المسيح يسوع مستهلين نفوت على السباق اللي بيحكي عنه الرسول بولس، انه كل الوقت هو في سباق من اجل الجعالة، مظبوط؟ فاحنا دخلنا في هذا السباق بفضل الرب يسوع المسيح. ولكن انا بفضل التفسير الاخراني اللي بيقول انه بالعهد القديم كان الرئيس الكهني على صدره يحط 12 حجر، وعلى كل حجر اسم اصباط صغير. فتخيل انه تخيل انه الرب يسوع المسيح مش مخلي اسم الصدق اللي انت منتمي له، لا، مخلي حصى بيضاء باسمك، باسمك، مش لانك تابع للصدق الفلاني ولا تابع لكنيسه بيت ايه، ولكن على اسمك حاطط هاي الحصى. تخيل، تخيل الرب يسوع المسيح على صدره حاطط اسمك حصى بيضاء وبده يعطيك اياها. واو، امين امين، مش عليها حكي. تخيل انه الرب الاله، الرب يسوع المسيح عم يعطيك التبرير، التفسير الاول عم يعطيك انك انت فتت على السباق، انت بس بدك تجمع اكاليل، انت فتت على الحياه الابديه، انت انتقلت الى ملكوت النور، انت فتت على ملكوت الحياه. هذا التفسير الثاني. ولكن التفسير الثالث عم بقول لك الرب يسوع المسيح اسمك محطوط عنده على حصى بيضاء وبده يعطيك اياه. مش اسم الصدق اللي انت موجود فيه، ولا اسم الكنيسه اللي انت موجود فيها، انت بذاتك. تذكرين قلت لكم بافسس، فعيننا للتبني، عيننا باسمك بعينك، حط اصبعه بعينك وقال هذا بدي اياه، هذا اسمه عندي، هذا اسمه بسفر الحياه، هذا اسمه بكتابي، هذا اسمه محطوط عندي على الحصان، وبيجي الوقت اللي انا احط له اياه، امسك هاي القلاده، هاي الميداليه، واحط له اياها على رقبته لنادر. أمين؟ هي رقم مثلاً يعني حصى بيضاء من عند الرب بتدل على براءتك، على تبريرك، على أنك أنت وجدت بريء عند الله، وجدت بريء لأنه تغطيت في دم الحمل، وجدت بريء ووجدت مؤهل أن تدخل إلى هذا السباق، وأيضاً وجدت خاص، خاص يعني سبيشل، يعني الرب يسوع المسيح عنده علاقة مخفية معك، بيعرفك أنت بالذات. قلنا من المخفي، مخفي عن البشر، ولكن بينك وبين الرب مش مخفي، أنت معروف عند الرب، معروف باسمك عند الرب. تعرفوا شو؟ مش بس معروف باسمك، انتبه للجملة اللي بعديها، انتبه للجملة اللي بعديها، وعلى الحصان اسم جديد. يعني أنا عند الرب ما اسميش يرتاح، أنا بدي أعطيني اسم جديد. تعرفوا لما كانوا التلاميذ، سمعان غير لبطرس، شاول غير لبولس، مظبوط الاسم. ولكن بيجي يوم، بيجي يوم ان الرب يجي يقدم لك حصى بيضاء مع كل المعاني اللي حكيناها، وعليها اسم هو اعطاك اياه، هو اعطاك. تعرفوا لحكي لكم اشي شخصي شوي، اسمي كرتل، مظبوط؟ وأنا كثير وقت كنت بتعقد من اسمي، لأنه كل مرة كان واحد يسألني عن اسمي، يعني على قليل يعيد 20 مرة هرقل هرقل، خاصة إذا كان عربي. يعني يهودي متعودين كل واحد جاي من محل وأسميهم بكل مختلفة، فهرقل شو؟ هرقل بالآخر. يعني كان عندي شوية معقد الاسم. إسا من بعد ما مرة الأخت هديل قالت لي إنه الاسم فيه اسم عربي أو إيش من الشكل، فحبيت الاسم كمان. لكن الظاهر أنا مأكد إنه الاسم اللي بدي أعطيه يا رب يسوع بعدين راح يكون اسم أحلى بكثير، مش راح أتعقد منه وراح أعيش معه إلى الأبد. أمين. الرب يسوع المسيح، أنت انتبه للجملة اللي عم بحكيها وبرددها مرة ورا مرة، الرب يسوع المسيح عنده اسم لإلك، معروف أنت عنده بالذات. إحنا نحكي عنه الصديق الألصق من الأخ، يعني موجود معك كل الوقت، مش تصف فيك، عارف قيامك وقعودك، عارف حزنك وفرحك، عارف آلامك وعارف أفراحك، وعارف مين أنت بالضبط، عارف نسج عظامك، نسج عظامك حرفيا الرب يسوع، وعارفك بالاسم ومخليلك اسم جديد. تعرفوا في كثير ناس، في كثير ناس بفسروا انه هذا الاسم هو نفس الاسم الموجود بالاصحاح الثالث لما بقول غاد برؤية 3:12. انتبهوا كمان هاي شغله كثير مهمه برؤية 3:12، من يغلب فسنجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارج، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي واسمي الجديد. يعني في مدينه جديده اورشليم الجديده، في سماء وارض جديده، وفي اسم لك جديد، وفي اسم للرب يسوع المسيح جديد سيعلن لك في ذلك اليوم. هذا مش الاسم اللي موجود في اللي ذكره في برجاموس. في برجاموس ذكر اسمك انت بالذات. في سردس او في الاصحاح الثاني عدد 12 اللي هي في فيلادلفيا، الاصحاح الثاني عدد الاصحاح الثالث عدد 12 اللي هي بكنيسه فيلادلفيا، من يغلب فسيجعله عمودا في هيكل امين واعطيه واسمي الجديد. فالرب كله جديد في جديد. امين. الرب يسوع المسيح الصق من الاخ. احنا من تعرفوا في كثير مرات مثلا اخ نزار، احنا لما نكون قاعدين مع بعض وهاي بقول له نيزو. ليه نيزو؟ اسم بالاصدقاء، بالناس بتعرف بعض، في محبه، في الفه بيناتنا، في خصوصيه بيناتنا، وهذا اللي بيعمل الرب يسوع. انا اسمي رب الايكون، ولكن سوف ياتي يوم بيعطيني اسم بيني وبينه لإلي. امين.
امين.
امين.